بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب بإذن الله تعالى، والذي أسأل الله عز وجل أن يرزقنا فيه العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من أهل الحديث الفرقة الناجية الطائفة المنصورة. وقد رأيت في مقدمة هذا اللقاء أن أقف مع رسالة شيخنا الإمام ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والتي بعنوان مقدمة في علم الحديث، وهي الرسالة 12 من رسائل مرحبا يا طالب العلم. مرحبا يا طالب العلم، فنقف مع بعض الفوائد فيها كالمقدمة لهذا اللقاء. فمن الفوائد التي ذكرها شيخنا حفظه الله تعالى عظمة الإسلام، فهذا الدين هو أعظم رسالة وأعلاها مكانة وأشملها لمصالح البشر وأحقها بالبقاء والخلود، كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن الفوائد التي ذكرها شيخنا حفظه الله تعالى أن الله عز وجل سخر الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم التابعون لهم بإحسان إلى يومنا هذا من علماء الأمة لحفظ هذا الدين وخدمته ونقله والاهتمام به اهتماما بالغا، فهو دين محفوظ ليس فيه تبديل ولا تغيير. ومن الفوائد التي ذكرها شيخنا حفظه الله تعالى، وهي فائدة جليلة فيها رد على أهل البدع والأهواء، أن النبي صلى الله عليه وسلم أسند إليه وكلفه الله سبحانه وتعالى ببيان القرآن: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فهذه الآية مع دلالة قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يتبين لنا كما يقول شيخنا أن السنة المطهرة داخلة في ذلك الوعد الصادق بالحفظ والضمان الأكيد. فخلاصة هذه الفائدة أن حفظ السنة من حفظ القرآن، فالسنة محفوظة، ولذلك كما سبق خدمت خدمة لا مثيل لها وتنوعت، وهذه من الفوائد، تنوعت كتب أهل العلم في التصنيف في السنة تقريبا وتسهيلا وحفظا للسنة. فهناك السنن، وهناك المسانيد، وهناك الأجزاء الحديثية إلى آخر المصنفات المصنفة في ذلك. ومن الفوائد التي ذكرها شيخنا حفظه الله تعالى أن الصحابة رضوان الله عليهم هم من أوائل، بل هم أول من احتاط لحفظ السنة وصيانتها من أن يشوبها شائبة من غيرها، أو أن يتطرق إليها خلل أو خطر. ومن الفوائد التي ذكرها شيخنا حفظه الله تعالى مما يتعلق بالسنة أنه ذكر جملة من المصنفات ومن الآثار عن السلف المتعلقة بحفظ السنة. ولذلك هذه الرسالة عدد فيها شيخنا حفظه الله تعالى جملة وافرة من كتب مصطلح الحديث، وقد بين أن علم الحديث، وهذا أيضا يهمنا في اللقاء إن شاء الله، بين شيخنا حفظه الله تعالى أن علم الحديث قسمان: علم حديث رواية وعلم الحديث دراية. ثم بين شيخنا حفظه الله تعالى من الفوائد الكتب المصنفة في علم الحديث دراية والكتب المصنفة في علم الحديث رواية، وبين الفرق بينهما. فعلم الحديث رواية يهتم بنقل السنة وروايتها جيلا بعد جيل وعصرا بعد عصر، فالصحابة حدثوا التابعين، والتابعون حدثوا من بعدهم، وهكذا إلى عصرنا. فمن هنا اتصلت الأسانيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه خصيصة من خصائص هذه الأمة، أعني اتصال الأسانيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن اليهود والنصارى، اليهود بينهم وبين التوراة قرون، والنصارى بينهم وبين الإنجيل قرون، أعني كتابتها ونقلها. فليس يوجد إسناد من عيسى إلى ذاك القرن من جيل النصارى، وليس يوجد إسناد من موسى عليه الصلاة والسلام وعلى عيسى الصلاة والسلام إلى القرن الذي كتبت فيه التوراة. أما السنة بحمد الله وبفضله من عصر النبوة إلى يومنا وهي محفوظة ومكتوبة ومدونة، وهذا كله كما سبق خصيصة لهذه الأمة. ثم بيّن حفظه الله تعالى، وهذا من الفوائد، أن أهل الحديث وأئمة الجرح والتعديل هم من نهج نهج الصحابة والتابعين لهم بإحسان في التمسك بالكتاب والسنة والعض عليهما بالنواجذ وتقديمهما على كل قول وهدي، سواء في العقائد أو العبادات أو المعاملات أو غير ذلك. ثم بيّن حفظه الله تعالى جملة وافرة من صفات الفرقة الناجية الطائفة المنصورة أهل الحديث. باختصار، ولشيخنا حفظه الله تعالى رسالة عظيمة في هذا الباب، وهي التي سماها بمكانة أهل الحديث، ورسالة أخرى بعنوان أئمة الجرح والتعديل هم حماة الدين، وبيّن أن هذه الفضائل وهذه المآثر بالحجة والدليل ثابتة لهم، ليست من باب أن تمدح شخصا بما ليس فيه أو أن تمدح جماعة بما ليس فيها. فبين شيخنا حفظه الله تعالى ذلك بالحجة والبرهان. ومن الفوائد التي ذكرها شيخنا حفظه الله تعالى أن أهل الحديث يردون على أهل البدع والملاحدة والروافض وغيرهم على اختلاف أصنافهم ومذاهبهم، وهذه فيها فائدة عظيمة، لأن بعض الناس يقولون لماذا تردون على فلان وفلان ولا تردون على أهل البدع؟ فأهل الحديث يردون على الجميع، يردون على كل من خالف الحق ويبينون الحق وينصرونه. فإن كان من خالف الحق من أهل السنة ردوا عليه مع محبته واحترامه، وإن كان المخالف للحق معاندا ردوا عليه وبينوا ضلاله وانحرافه. والعجيب قول شيخنا حفظه الله تعالى: وقد أحصيت في كتابي جماعة واحدة لا جماعات لأهل الحديث والسنة في هذا العصر، يعني من المصنفات حوالي 50 و100 كتاب في الرد على الملاحدة وأهل البدع من الروافض وغيرهم من أهل الضلال. فانظروا هذا العدد والكم الهائل من المصنفات في الرد على أهل البدع والأهواء وغيرها. فكيف يأتي إنسان ويقول أنتم لا تشتغلون بأهل البدع والملاحدة وإنما تردون على فلان وفلان؟ لذلك قال شيخنا حفظه الله تعالى: أسوق هذا ردا على بعض السفهاء الذين يقولون إن أهل الحديث لا علاقة لهم ببيان البدع، هذا من اختصاص العلماء، والعلماء هؤلاء لا وجود لهم كما قال هذا المفتري. فنحن ذكرنا هذا بهذه المناسبة، وأذكر الآن من الشهادات لهؤلاء الأئمة وأنهم هم الذين حافظوا على الدين. فذكر كلام أبي حاتم الرازي وغيره من أهل العلم، من ذلك قول أبي حاتم الرازي: فرسان هذا العلم الذين حفظوا على المسلمين الدين وهدوهم إلى الصراط المستقيم، الذين آثروا قطع المفاوز والقفار على التنعم في الديار والأوطان في طلب السنن في الأمصار وجمعها بالوجل والأسفار والدوران في جميع الأقطار، إلى آخر أن قال: حتى إن أحدهم ليرحل في الحديث الواحد الفراسخ البعيدة وفي الكلمة الواحدة الأيام الكثيرة، وانظروا وهنا الشاهد: لئلا يدخل مضل في السنن شيئا يضل به، وإن فعل فهم الذابون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الكذب، والقائمون بنصرة الدين. انتهى، إلى غير ذلك من الفوائد التي ذكرها شيخنا حفظه الله تعالى. والآن بعد أن انتهينا من هذه الرسالة، وبهذا نكون قد انتهينا من فوائد رسالة مقدمة في علم الحديث، وهي الرسالة الأخيرة من مرحبا يا طالب العلم، ندخل لبيان بعض الأمور في هذا اللقاء. فمن ذلك بارك الله فيكم أن نعرف أن علماء الحديث سمعوا كما سبق هذه الأحاديث عن شيوخهم، وهكذا كل عصر إلى عصر الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يطلق عليه علماء الحديث التحمل والأداء. ما معنى التحمل وما معنى الأداء؟ معنى التحمل وقت سماع الحديث أو تلقيه عن الشيخ، وقت الأداء وقت أن يؤدي الطالب الذي سمع الأحاديث لغيره. إذن التحمل عن الشيخ والأداء للطلاب بعد ذلك. علماء الحديث بيّنوا أن طريقة تحمل الحديث تتعدد وتتنوع، فمنها السماع من لفظ الشيخ، أن الشيخ يقرأ الكتاب ويسمع التلميذ فيقول سمعت أو حدثنا، ومنها القراءة على الشيخ، أن يقرأ عليه التلميذ أو أحد التلاميذ الحاضرين فيقول مثلا أخبرنا أو قرئ عليه وأنا أسمع. فمنها القراءة السماع، ومنها القراءة، ويسمون القراءة العرض، يعني عرض على الشيخ ما عنده من الأحاديث. ومنها من أنواع التحمل المناولة، وهي أن يناول الشيخ التلميذ كتابه، يعني يعطيه إياه، إلى آخره من الأنواع، وهي تقريبا ثمانية: المناولة والكتابة والوصية والوجادة والإجازة، أو سبعة. ويهمنا الآن في أنواع التحمل هذا الآن الإجازة. يهمنا الآن معرفة الإجازة. ما معنى الإجازة؟ الإجازة عندهم عرفوها بأنها الإذن بالرواية، يعني أن يأذن الشيخ للتلميذ أن يروي عنه، فيقول التلميذ: أجازني الشيخ فلان بأن أروي عنه، عن الشيخ عن شيخه عن شيخه وهكذا. إذن الإجازة هي إذن في الرواية، قد تكون لفظا، يعني يقول له: أجزتك، ولا يكتب له شيئا، وقد تكون كتابة فيكتب له بالإذن بالرواية. طيب، ما هي صورتها؟ على سبيل المثال، صورتها مثلا أن أذهب أنا إلى الشيخ ربيع ابن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، فأطلب منه فأقول له: يا شيخنا حفظكم الله، أنتم تروون عن شيوخكم بأسانيدكم المتصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أرغب في الرواية عنكم، فأجزني. فإن رأى الشيخ أن يجيزني يقول: أجزتك أن تروي عني، وأذنت لك في الرواية. فهنا حصلت الإجازة. طيب، ما الفرق بين الرواية بالإجازة وبين الرواية مثلا بالسماع؟ هناك فرق. الرواية بالسماع أو بالقراءة على الشيخ يتم عرض جميع الكتاب من أوله إلى آخره، وكذا بقية الكتب من الصحيحين والسنن والموطئات والمصنفات والمسانيد والأجزاء الحديثية، يتم قراءتها على الشيخ. لكن هذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى وقت طويل جدا، قد لا يستطيع الطالب أن يقرأ بعض هذه الكتب فضلا عن جميعها. طيب، ما الحل؟ الحل عند أهل الحديث قالوا: أن يعلم وأن يخبر الشيخ التلميذ أني قد أجزتك برواية هذه الكتب عني. فإذا القراءة والسماع تحتاج إلى وقت طويل، أما الإجازة لا تحتاج إلى وقت طويل، قد يروي عنه آلاف الكتب بلقاء واحد، أجازه أن يرويها عنه. بينما السماع، أنا حضرت عند هذا الشيخ وسمعت منه قراءة صحيح البخاري ولم يجزني إجازة عامة، فقط سماعي للبخاري بعض الأبواب وبعض الأحاديث، ليس لي أن أروي عن هذا الشيخ إلا ما سمعته، 10 أحاديث، 10 أبواب، 200 حديث فقط. طيب، الباقي ليس لي أن أرويه، وأنا الذي لقيت الشيخ وأجازني أن أروي عنه، لي أن أروي جميع الكتاب وغيره مما تصح له روايته. إذن هذا من فوائد الإجازة كما سيأتينا إن شاء الله. طيب، تنبيه: هل كون الشيخ يقول أجزت فلانا، هل معنى هذا أن فلان المجاز أصبح شيخا، وأن هذه الإجازة تعني شهادة من الشيخ لهذا المجاز بأنه عالم أو شيخ أو أنه أهل للتحديث؟ الجواب: لا. لماذا؟ لأن الإجازة إذن بالرواية فقط، نقل، لأنه عندنا علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية، فالإجازة إذن بالرواية فقط، بالنقل لهذه الأحاديث ولهذه الكتب. أما الشهادة له بالعلم والقدرة على التدريس هذه تحتاج إلى تنصيص. ولذلك من الخطأ أن شخصا يقول والله أنا أجازني فلان خلاص هذا أصبح شيخ كبير عند الناس، هذا خطأ يا إخواني بارك الله فيكم، هذا خطأ. وكذا مثلا فلان مثلا حضر عند الشيخ على سبيل المثال الشيخ مقبل رحمة الله عليه، حضر مثلا بعض دروسه فيقولون من طلابه. طيب لا يلزم من كونه حضر بعض دروسه، لا يلزم من كونه حضر بعض دروسه أن يكون أهلا وعالما ومزكى. ولذلك نجد كثيرا من الشباب ينفخون أمثال هؤلاء، وهذا المنفوخ ما يرد نفسه بل يمشي معهم في هذه النفخة ويصبح عالما وتأتي منه البلاوي كما سبق معنا في الدروس الماضية. فلذلك هذا من هذه من الأخطاء في التزكيات العلمية وفي الجرح والتعديل، أن تعتبر الإجازة تزكية هذا خطأ، أن تعتبر كونه حضر عند هذا الشيخ ومن طلاب هذا الشيخ بعض الأيام أو بعض كذا دون يعني أن يكون معروفا بسلفيته و إلى آخره، وأن هذه مجرد حضوره عند الشيخ وكونه من طلاب الشيخ أن هذه تزكية هذا خطأ. قد مر أيضا معنا التنبيه على أنه كون الشخص ابن الشيخ لا يعني أنه عالم مثل الشيخ، وكذا كون الشيخ زوج بنت الشيخ لا يعني أنه عالم مثل الشيخ، إلا إن كان هذا الشخص استحق هذه التزكية وعنده من الأهلية على العلم والنشر ونحو ذلك. ولذلك بارك الله فيكم هذه أبواب دقيقة لابد نتنبه لها، لابد أن نعرفها. ليس المقصود فلانا أو فلان، الكلام عام، الكلام عام. كم من شخص متصدر لو فتشنا لوجدنا أنه إنما نفخه طلابه، بل أنا أقول كلمة يعني سمعتها من الشيخ ربيع في بعض المناسبات وأظن البعض أيضا سمعها، إن كثيرا من هذه الفتن الحاصلة بين السلفيين يعني والانشقاقات الحلبي المأربي عرعور مرمور إلى آخره، كثير من هذه الانشقاقات سببها أن هؤلاء المتصدرين ليسوا أهلا للتصدر وأنهم إنما نفخوا فأتونا بهذه البلاوي. طيب وأنا أذكر الآن لكم بارك الله فيكم الفائدة التالية، أن الإجازة عند العلماء وهي الإذن بالرواية أن الصحيح اعتبارها، لأن بعضهم يقول لك لا لا الرواية ما تصلح الرواية ضعيفة، لا هناك صور ضعيفة نعم، ولكن الإذن من الشيخ لتلاميذ معينين محصورين والإذن بالرواية في أشياء تصح عنه فإن الصحيح قبولها. قال الحافظ الصخاوي رحمه الله تعالى: وعلى جوازها يعني على صحتها وهي الإجازة استقر عمل أهل الحديث قاطبة، وصار بعد الخلف إجماعا. اختلفوا في البداية نعم، ولكن بعد الاختلاف استقر العمل على جوازها والعمل بها. قال السخاوي: وأحيى الله تعالى بها أي بالإجازة كثيرا من دواوين الحديث إلى آخره. وذكروا عن الحافظ البرزالي علم الدين أنه كان يطلب الاستجازات من المسندين للصغار ونحوهم، فكتب غير واحد من الاستدعاءات 1000 اسم، يعني وضع في ورق فلان وفلان 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 أريدك يا شيخ أن تجيزهم، فأجازهم الشيخ. فانظروا حتى إجازة الصغار تصح. طيب كيف تصح هم صغار؟ أقول يا إخواني لو كان كافر وسمع أحاديث ثم أسلم فله أن يروي الأحاديث، ما الفرق؟ لأنه التحمل غير الأداء، التحمل بداية الأخذ، عند الأداء يكون أهلا وقادرا على الرواية. واضح بارك الله فيكم؟ فإذا الإجازة والإذن بالرواية شيء يعني معروف استقر عليه العمل. بل قال الإمام أحمد فيما نقل عنه: إنها لو بطلت أي الإجازة لضاع العلم، لأنه لا يوجد طلبة علم يستطيعون أن يقرأوا كل الكتب على المشايخ. هم يرحلون يقرؤون بعض الكتب السنن والصحيحين، لكن تبقى كتب كثيرة ما قرأت، إذا ما تنقل بالإسناد يصير بيننا وبين هذه الكتب ربما قرون ونحن لم نرويها. ما العمل؟ الإجازة. ولذلك انظروا إلى قول الإمام الحافظ أبي طاهر السلفي رحمه الله تعالى في كتابه الوجيز في ذكر المجاز والمجيز، قال رحمه الله تعالى وتنبه لكلامه، قال: ولا يتصور، يعني لا يعقل، أن يبقى كل مصنف كبير ومؤلف كذلك صغير على وجه السماع المتصل. ما يمكن أن كل المصنفات هذه الطلاب يسمعونها على المشايخ، لا عندنا لا طلاب ولا كثرة مشايخ، مو من الآن، من أول هم يروون والطلاب يسمعون السنن والصحيحين والمسند وبعض الكتب، لكن أجزاء ومسانيد أخرى كثيرة جدا أين تذهب هذه؟ فقال: لا يمكن أن تبقى على وجه السماء. قال: ولا ينقطع منه شيء بموت الرواة الحفاظ الوعاء، فيحتاج عند ذلك إلى استعمال سبب فيه بقاء التأليف ويقضي بدوامه، أو لعلها يفضي أو يحكم بدوامه، ولا يؤدي بعد إلى انعدامه. فالوصول إذن إلى روايته بالإجازة فيه نفع عظيم ولفد جسيم. شوفوا يقول عن طريق الإجازة فيه نفع عظيم ورفد، الرفد الهدايا المقدمة أو الأشياء التي يؤتى بها للضيف أو للإنسان المزار. قال: إذ المقصود به إحكام السنن المروية في الأحكام الشرعية وإحياء الآثار، سواء كان بالسماع أو القراءة أو المناولة أو الإجازة. ثم قال: ومن منافع الإجازة أيضا أنه ليس كل طالب يقدر على سفر ورحلة، وبالخصوص إذا كان مرفوعا إلى علة أو قلة، يعني قلة مال، أو كان مريضا، أو عنده سبب يمنعه، والداه يحتاجانه، أو يكون الشيخ الذي يرحل إليه بعيدا وفي الوصول إليه يلقى تعبا شديدا، فالكتابة حينئذ أرفق وفي حقه أوفق، فيكتب من بأقصى المغرب إلى من بأقصى المشرق، فيأذن له في رواية ما يصح لديه من حديثه عنه، ويكون ذلك المروي حجة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إذن إخواني بارك الله فيكم، إخواني أخواتي طلاب وطالبات مشرفين ومشرفات معهد الميراث النبوي، حان الآن أن أزف إليكم هدية ورفدا وبشرى، أسأل الله عز وجل أن يجعلها خالصة لوجه الكريم. وقبل أن أزف هذه البشرى أذكر لكم الحديث المسلسل بالأولية والحديث المسلسل بالمحبة، ثم أختم لكم بالبشرى ترغيبا لكم وتشويقا. فأقول بارك الله فيكم: الحديث المسلسل بالأولية أرويه عن جماعة كثيرة بفضل الله عز وجل. ما معنى الحديث المسلسل بالأولية؟ معناه أن التلميذ يسمع أو يقرأ على الشيخ عندما يلقاه أول حديث، فهو أول حديث سمعه أو قرأه على الشيخ، فيقال له المسلسل بالأولية. فمعنى الأولية أي أنه أول ما قرأه، أنه أول ما قرأه عليه. طيب، يقولون أولية حقيقية وأولية إضافية. ما المعنى؟ أولية حقيقية معناها أنه فعلا أول حديث مطلقا سمعه على الشيخ، ما سمع من الشيخ أي حديث آخر. طيب، ما معنى الأولية الإضافية؟ يقولون قد يكون التلميذ سمع من الشيخ أحاديث أخرى، ثم في مجلس آخر أو بعد انتهاء المجلس بوقت سمع هذا الحديث المسلسل بالأولية، فهو بالإضافة إلى وقت آخر أو يوم آخر. فهذا الفرق بين الأولية المطلقة وبين الأولية الإضافية، وكلاهما حصل لي بحمد الله تعالى. فأروي هذا الحديث المسلسل بالأولية عن مشايخ كثيرين، منهم الشيخ محمد ابن حسن الجيش اليمني، عن الشيخ سليمان الحمدان. هذا الحديث أول حديث سمعته عن الشيخ محمد بن حسن الجيش اليمني، وهو أول حديث يسمعه عن الشيخ سليمان بن عبد الرحمن الحمدان رحمهم الله تعالى. والشيخ سليمان الحمدان سمعه عن الشيخ عبد الستار بن عبد الوهاب الدهلوي، قال وهو أول حديث سمعته منه بمنزله بمكة المكرمة سنة 1350. حدثه به علي بن ظاهر الوتري وجماعة، ومحمد بن عبد الحي، ويرويه أيضا عن شيخنا. يقول سليمان بن حمدان: وأرويه أيضا عن شيخنا حافظ العصر ومسند الوقت ومحدثه أبي الإسعاد محمد عبد الحي الكتاني، والكتاني يرويه عاليا عن المعمر أبي البركات صافي الجفري، ويرويه الشيخ صافي الجفري عن الشيخ محمد عابد الأنصاري السندي، وهو أول كل واحد يقول وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثني به عمي محمد بن حسين الأنصاري السندي، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثني به الشيخ أبو الحسن السندي، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثني به الشيخ محمد حياة المدني، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثني به الشيخ عبد الله بن سالم البصري ثم المكي، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثني به الشيخ محمد بن الشيخ علاء الدين المصري الشافعي، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثني به الشهاب أحمد بن محمد بن الشلبي، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثني به الجمال يوسف الأنصاري الخزرجي، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثني به الجمال إبراهيم ابن علي القلقشندي، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثني به المسند الشهاب أحمد بن محمد المقدسي، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثني به محمد بن إبراهيم الميدومي، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثني به عبد اللطيف بن عبد المنعم الحراني، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثني به أبو الفرج بن الجوزي، وهو أول حديث سمعه منه. عن أبي سعيد إسماعيل بن أبي صالح النيسابوري، وهو أول حديث سمعه منه. عن والده أبي صالح أحمد بن عبد الملك المؤذن، وهو أول حديث سمعه منه. عن أبي طاهر محمد بن محمد ابن محمش على وزان مسجد الزيادي، وهو أول حديث سمعه منه. عن أحمد بن محمد البزاز، وهو أول حديث سمعه منه. عن عبد الرحمن بن بشر ابن الحكم النيسابوري، وهو أول حديث سمعه منه. قال: حدثني به أبو محمد سفيان بن عيينة، وهو أول حديث سمعه منه. وهنا انقطعت سلسلة الأولية، يعني سفيان يرويه عمن؟ عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس عن عبد الله بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. يصح يرحمكم ويرحمكم، جاءت الروايتان بذلك. إذن هذا حديث مسلسل بالأولية من أوله إلى سفيان بن عيينة، إلى سفيان بن عيينة. بعد سفيان بن عيينة انقطع التسلسل بالأولية. وهذا الحديث الراحمون يرحمهم الرحمن هو أول حديث تسمعونه منه، أول حديث تسمعونه مني الليلة. فما أذكر أني فيما سبق ذكرت حديثا، فيكون أولية إضافية، لأنكم سمعتم من قبل ذلك عني أحاديث، فهذه تكون أولية إضافية. وأروي حديث المسلسل بالمحبة عن شيخنا الإمام أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى. قال: يا أحمد بن عمر بازمول، إني أحبك، فقل: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال شيخنا النجمي: وحدثنا بذلك شيخنا عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله تعالى، وقال: يا أحمد، أي ابن يحيى النجمي رحمه الله تعالى، إني أحبك، فلا تدع أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ثم تسلسل بنفس القول هذا، القول بالمحبة، فيرويه الشيخ العلامة الإمام القرعاوي عن عمر بن حمدان المحرسي، عن فالح الظاهري، عن محمد بن علي السنوسي، عن الجمال عبد الحفيظ العجيمي، عن محمد عبد الغفور السندي، عن عيد بن علي النمرسي، عن محمد البهوت الحنبلي، عن عبد الرحمن البهوت الحنبلي، عن نجم الدين الغيطي، عن الجلال السيوطي، عن أحمد بن محمد الحجازي، عن محمد، عن مجد الدين إسماعيل الحنفي، عن الحافظ العلائي أبي سعيد، عن أبي العباس أحمد بن محمد الأرموي، عن أبي القاسم عبد الرحمن الإسكندري، عن أبي الطاهر السلفي، عن الشريف أبي الفضل محمد بن عبد السلام الأنصاري، عن أبي القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله الحرفي، عن أبي بكر أحمد بن سلمان النجاد الفقيه، عن أبي بكر بن أبي الدنيا، عن الحسن بن عبد العزيز الجروي، عن عمرو بن أبي سلمة التنيسي، عن الحكم بن عبده، عن حيوة بن شريح، عن عقبة بن مسلم، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن الصنابحي، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أحبك، فقل: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال صنابحي: قال لي معاذ: إني أحبك، فقل هذا الدعاء. ثم تسلسل كل واحد من المشايخ قالوا نفس هذا الحديث: إني أحبك، فقل: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وإني أقول لكل طلاب المعهد والمشرفين، لكل طلابي وطالبات المعهد والمشرفين والمشرفات، كما تسلسل عن شيخنا الإمام النجمي، فإني أقول إني أحبك، فقل: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأقول: يا بنيتي، إني أحبك، فقولي: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وقد أجزتكم بالمسلسل بالأولية، وقد أجزتكم أيضا بالمسلسل بالمحبة. طيب، هنا فائدة: شيخنا الإمام أحمد النجمي رحمه الله تعالى يروي المسلسل بالمحبة عن شيخه القرعاوي، عن شيخه عمر حمدان المحرسي بالسند المذكور. إذن بيني وبين عمر حمدان من؟ الشيخ النجمي والشيخ القرعاوي، كم عددهم؟ 2. وأرويه بعلو، فإني أرويه عن شيخنا عبد الفتاح راوى رحمه الله تعالى، وقال لي: يا أحمد، إني أحبك، فقل: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأرويه أيضا عن شيخنا أحمد بن أبي بكر الحبشي، وقال لي: يا أحمد، إني أحبك، فقل: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وغيرهما، كلاهما، كلهم قال: قال لي عمر بن حمدان المحرسي: اللهم أعني على إني أحبك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهنا بيني وبين المحرسي من؟ رجل واحد فقط، وهو إما أبو بكر الحبشي، وإما عبد الفتاح راوى، أو غيرهما. وهذا يسمى علو، كما مر معنا في البيقونية: وكلما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. طيب، إلى هنا وننتهي إلى نهاية هذا اللقاء، والذي أزف فيه البشرى التي أردت أن أذكرها لكم، وهذه البشرى هي أنني بفضل الله عز وجل حصل لي لقاء مع جماعة من المشايخ المسندين، وبعضهم أسانيدهم عالية جدا، وهم الشيخ العلامة يحيى ابن عثمان المدرس، والشيخ محمد ابن عمر بازمول، والشيخ أحمد ابن أبي بكر الحبشي، والشيخ سعيد بن مساعد الحارثي، والشيخ علي بن عبدو العرافي. أعيد مرة أخرى: الشيخ يحيى المدرس، والشيخ محمد بازمول، والشيخ أحمد بن أبي بكر الحبشي، والشيخ سعيد الحارثي، والشيخ علي بن عبدو العرافي. هؤلاء الخمسة كلهم طلبت لهم الإجازة لكم بأن تروا عنهم أنتم مباشرة، فقلت له: عندي معهد الميراث النبوي وفيه طلاب وطالبات وفيه مشرفون ومشرفات، فأنا أرغب منكم بارك الله فيكم أن تجيزوهم، فبفضل الله عز وجل أجازوكم جميعا، بفضل الله عز وجل أجازوا جميع طلاب وطالبات وجميع مشرفين ومشرفات معهد الميراث النبوي بالرواية عن هؤلاء المشايخ مباشرة، ونص الإجازة أني أجزت جميع من درس في معهد الميراث النبوي في مدة حياته، وهذا يشمل الطلاب الذين يعني الحاضرون، والطلاب بإذن الله في المستقبل لو درسوا وأدركوا حياة هذا الشيخ فهم يدخلون في هذه الإجازة. والبشرى الأخرى أني أيضا طلبتهم الإجازة لأولادكم ذكورا وإناثا، فأجازوهم جميعا، فكل أولادكم أولاد الطلاب أو الطالبات أو المشرفين أو المشرفات كلهم داخلون في هذه الإجازة عن هؤلاء المشايخ مباشرة. لا تقل أجازني أحمد بازمول عن فلان، لا، وإنما تقول مثلا: أجازني الشيخ يحيى بن عثمان المدرس أن أروي عنه عن فلان بسندك بسنده حفظه الله تعالى. فهذه نعمة وفضل من الله عز وجل علينا جميعا، وهذه أيضا الإجازة تجعل الإنسان أن يتحمل المسؤولية أن يعني يروي هذه الأحاديث وأن ينقل هذه الكتب إذا تأهل لذلك بإذن الله تعالى. وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يكون خالصا لوجهه الكريم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب بإذن الله تعالى، والذي أسأل الله عز وجل أن يرزقنا فيه العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من أهل الحديث الفرقة الناجية الطائفة المنصورة. وقد رأيت في مقدمة هذا اللقاء أن أقف مع رسالة شيخنا الإمام ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والتي بعنوان والتي بعنوان مقدمة في علم الحديث، وهي الرسالة 12 من رسائل مرحبا يا طالب العلم. مرحبا يا طالب العلم، فنقف مع بعض الفوائد فيها كالمقدمة لهذا اللقاء. فمن الفوائد التي ذكرها شيخنا حفظه الله تعالى عظمة الإسلام، فهذا الدين هو أعظم رسالة وأعلاها مكانة وأشملها لمصالح البشر وأحقها بالبقاء والخلود، كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن الفوائد التي ذكرها شيخنا حفظه الله تعالى أن الله عز وجل سخر الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم التابعون لهم بإحسان إلى يومنا هذا من علماء الأمة لحفظ هذا الدين وخدمته ونقله والاهتمام به اهتماما بالغا، فهو دين محفوظ ليس فيه تبديل ولا تغيير. ومن الفوائد التي ذكرها شيخنا حفظه الله تعالى، وهي فائدة جليلة فيها رد على أهل البدع والأهواء، أن النبي صلى الله عليه وسلم أسند إليه وكلفه الله سبحانه وتعالى ببيان القرآن: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فهذه الآية مع دلالة قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يتبين لنا كما يقول شيخنا أن السنة المطهرة داخلة في ذلك الوعد الصادق بالحفظ والضمان الأكيد. فخلاصة هذه الفائدة أن حفظ السنة من حفظ القرآن، فالسنة محفوظة، ولذلك كما سبق خدمت خدمة لا مثيل لها وتنوعت، وهذه من الفوائد، تنوعت كتب أهل العلم في التصنيف في السنة تقريبا وتسهيلا وحفظا للسنة. فهناك السنن، وهناك المسانيد، وهناك الأجزاء الحديثية إلى آخر المصنفات المصنفة في ذلك. ومن الفوائد التي ذكرها شيخنا حفظه الله تعالى أن الصحابة رضوان الله عليهم هم من أوائل، بل هم أول من احتاط لحفظ السنة وصيانتها من أن يشوبها شائبة من غيرها أو أن يتطرق إليها خلل أو خطر. ومن الفوائد التي ذكرها شيخنا حفظه الله تعالى مما يتعلق بالسنة أنه ذكر جملة من المصنفات ومن الآثار عن السلف المتعلقة بحفظ السنة، ولذلك هذه الرسالة عدد فيها شيخنا حفظه الله تعالى جملة وافرة من كتب مصطلح الحديث، وقد بيّن أن علم الحديث، وهذا أيضا يهمنا في اللقاء إن شاء الله، بيّن شيخنا حفظه الله تعالى أن علم الحديث قسمان: علم حديث رواية وعلم الحديث دراية. ثم بيّن شيخنا حفظه الله تعالى من الفوائد الكتب المصنفة في علم الحديث دراية والكتب المصنفة في علم الحديث رواية، وبيّن الفرق بينهما. فعلم الحديث رواية يهتم بنقل السنة وروايتها جيلا بعد جيل وعصرا بعد عصر، فالصحابة حدثوا التابعين، والتابعون حدثوا من بعدهم، وهكذا إلى عصرنا. فمن هنا اتصلت الأسانيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه خصيصة من خصائص هذه الأمة، أعني اتصال الأسانيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن اليهود والنصارى اليهود بينهم وبين التوراة قرون، والنصارى بينهم وبين الإنجيل قرون، أعني كتابتها ونقلها، فليس يوجد إسناد من عيسى إلى ذاك القرن من جيل النصارى، وليس يوجد إسناد من موسى عليه الصلاة والسلام وعلى عيسى الصلاة والسلام إلى القرن الذي كتبت فيه التوراة. أما السنة بحمد الله وبفضله من عصر النبوة إلى يومنا وهي محفوظة ومكتوبة ومدونة، وهذا كله كما سبق خصيصة لهذه الأمة. ثم بيّن حفظه الله تعالى، وهذا من الفوائد، أن أهل الحديث وأئمة الجرح والتعديل هم من نهج نهج الصحابة والتابعين لهم بإحسان في التمسك بالكتاب والسنة والعض عليهما بالنواجذ وتقديمهما على كل قول وهدي، سواء في العقائد أو العبادات أو المعاملات أو غير ذلك. ثم بيّن حفظه الله تعالى جملة وافرة من صفات الفرقة الناجية الطائفة المنصورة أهل الحديث. باختصار، ولشيخنا حفظه الله تعالى رسالة عظيمة في هذا الباب، وهي التي سماها بمكانة أهل الحديث، ورسالة أخرى بعنوان أئمة الجرح والتعديل هم حماة الدين، وبيّن أن هذه الفضائل وهذه المآثر بالحجة والدليل ثابتة لهم، ليست من باب أن تمدح شخصا بما ليس فيه أو أن تمدح جماعة بما ليس فيها. فبيّن شيخنا حفظه الله تعالى ذلك بالحجة والبرهان. ومن الفوائد التي ذكرها شيخنا حفظه الله تعالى أن أهل الحديث يردون على أهل البدع والملاحدة والروافض وغيرهم على اختلاف أصنافهم ومذاهبهم، وهذه فيها فائدة عظيمة، لأن بعض الناس يقولون لماذا تردون على فلان وفلان ولا تردون على أهل البدع؟ فأهل الحديث يردون على الجميع، يردون على كل من خالف الحق ويبينون الحق وينصرونه، فإن كان من خالف الحق من أهل السنة ردوا عليه مع محبته واحترامه، وإن كان المخالف للحق معاندا ردوا عليه وبينوا ضلاله وانحرافه. والعجيب قول شيخنا حفظه الله تعالى: وقد أحصيت في كتابي جماعة واحدة لا جماعات لأهل الحديث والسنة في هذا العصر، يعني من المصنفات حوالي 50 و100 كتاب في الرد على الملاحدة وأهل البدع من الروافض وغيرهم من أهل الضلال. فانظروا هذا العدد والكم الهائل من المصنفات في الرد على أهل البدع والأهواء وغيرها، فكيف يأتي إنسان ويقول أنتم لا تشتغلون بأهل البدع والملاحدة وإنما تردون على فلان وفلان؟ لذلك قال شيخنا حفظه الله تعالى: أسوق هذا ردا على بعض السفهاء الذين يقولون إن أهل الحديث لا علاقة لهم ببيان البدع، هذا من اختصاص العلماء، والعلماء هؤلاء لا وجود لهم كما قال هذا المفتري. فنحن ذكرنا هذا بهذه المناسبة، وأذكر الآن من الشهادات لهؤلاء الأئمة وأنهم هم الذين حافظوا على الدين. فذكر كلام أبي حاتم الرازي وغيره من أهل العلم، من ذلك قول أبي حاتم الرازي: فرسان هذا العلم الذين حفظوا على المسلمين الدين وهدوهم إلى الصراط المستقيم، الذين آثروا قطع المفاوز والقفار على التنعم في الديار والأوطان في طلب السنن في الأمصار وجمعها بالوجل والأسفار والدوران في جميع الأقطار، إلى آخر أن قال حتى إن أحدهم ليرحل في الحديث الواحد الفراسخ البعيدة وفي الكلمة الواحدة الأيام الكثيرة. وانظروا وهنا الشاهد: لئلا يدخل مضل في السنن شيئا يضل به، وإن فعل فهم الذابون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الكذب، والقائمون بنصرة الدين. انتهى إلى غير ذلك من الفوائد التي ذكرها شيخنا حفظه الله تعالى. والآن بعد أن انتهينا من هذه الرسالة، بهذا نكون قد انتهينا من فوائد رسالة مقدمة في علم الحديث وهي الرسالة الأخيرة من مرحبا يا طالب العلم، ندخل لبيان بعض الأمور في هذا اللقاء. فمن ذلك بارك الله فيكم أن نعرف أن علماء الحديث سمعوا كما سبق هذه الأحاديث عن شيوخهم، وهكذا كل عصر إلى عصر الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يطلق عليه علماء الحديث التحمل والأداء. ما معنى التحمل وما معنى الأداء؟ معنى التحمل وقت سماع الحديث أو تلقيه عن الشيخ، وقت الأداء وقت أن يؤدي الطالب الذي سمع الأحاديث لغيره. إذن التحمل عن الشيخ والأداء للطلاب بعد ذلك. علماء الحديث بيّنوا أن طريقة تحمل الحديث تتعدد وتتنوع، فمنها السماع من لفظ الشيخ، أن الشيخ يقرأ الكتاب ويسمع التلميذ فيقول سمعت أو حدثنا، ومنها القراءة على الشيخ، أن يقرأ عليه التلميذ أو أحد التلاميذ الحاضرين فيقول مثلا أخبرنا أو قرأ عليه وأنا أسمع. فمنها القراءة السماع، ومنها القراءة ويسمون القراءة العرض، يعني عرض على الشيخ ما عنده من الأحاديث. ومنها من أنواع التحمل المناولة، وهي أن يناول الشيخ التلميذ كتابه، يعني يعطيه إياه، إلى آخره من الأنواع، وهي تقريبا ثمانية: المناولة والكتابة والوصية والوجادة والإجازة، أو سبعة. ويهمنا الآن فيها أنواع التحمل هذا الآن الإجازة. يهمنا الآن معرفة الإجازة. ما معنى الإجازة؟ الإجازة عندهم عرفوها بأنها الإذن بالرواية، يعني أن يأذن الشيخ للتلميذ أن يروي عنه، فيقول التلميذ أجازني الشيخ فلان بأن أروي عنه، عن الشيخ عن شيخه عن شيخه وهكذا. إذن الإجازة هي إذن في الرواية، قد تكون لفظا، يعني يقول له أجزتك ولا يكتب له شيئا، وقد تكون كتابة فيكتب له بالإذن بالرواية. طيب، ما هي صورتها على سبيل المثال؟ صورتها مثلا أن أذهب أنا إلى الشيخ ربيع ابن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، فأطلب منه فأقول له: يا شيخنا حفظكم الله، أنتم تروون عن شيوخكم بأسانيدكم المتصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أرغب في الرواية عنكم، فأجزني. فإن رأى الشيخ أن يجيزني يقول: أجزتك أن تروي عني وأذنت لك في الرواية. فهنا حصلت الإجازة. طيب، ما الفرق بين الرواية بالإجازة وبين الرواية مثلا بالسماع؟ هناك فرق. الرواية بالسماع أو بالقراءة على الشيخ يتم عرض جميع الكتاب من أوله إلى آخره، وكذا بقية الكتب من الصحيحين والسنن والموطئات والمصنفات والمسانيد والأجزاء الحديثية يتم قراءتها على الشيخ. لكن هذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى وقت طويل جدا، قد لا يستطيع الطالب أن يقرأ بعض هذه الكتب فضلا عن جميعها. طيب، ما الحل؟ الحل عند أهل الحديث قالوا: أن يعلم وأن يخبر الشيخ التلميذ أني قد أجزتك برواية هذه الكتب عني. فإذا القراءة والسماع تحتاج إلى وقت طويل، أما الإجازة لا تحتاج إلى وقت طويل، قد يروي عنه آلاف الكتب بلقاء واحد، أجازه أن يرويها عنه. بينما السماع، أنا حضرت عند هذا الشيخ وسمعت منه قراءة صحيح البخاري ولم يجزني إجازة عامة، فقط سماعي للبخاري بعض الأبواب وبعض الأحاديث، ليس لي أن أروي عن هذا الشيخ إلا ما سمعته، 10 أحاديث، 10 أبواب، 200 حديث فقط. طيب الباقي ليس لي أن أرويه، وأنا الذي لقيت الشيخ وأجازني أن أروي عنه، لي أن أروي جميع الكتاب وغيره مما تصح له روايته. إذن هذا من فوائد الإجازة كما سيأتينا إن شاء الله. طيب، تنبيه: هل كون الشيخ يقول أجزت فلانا، هل معنى هذا أن فلان المجاز أصبح شيخا، وأن هذه الإجازة تعني شهادة من الشيخ لهذا المجاز بأنه عالم أو شيخ أو أنه أهل للتحديث؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الإجازة إذن بالرواية فقط، نقل، لأنه عندنا علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية، فالإجازة إذن بالرواية فقط، بالنقل لهذه الأحاديث ولهذه الكتب. أما الشهادة له بالعلم والقدرة على التدريس، هذه تحتاج إلى تنصيص. ولذلك من الخطأ أن شخصا يقول: والله أنا أجازني فلان، خلاص هذا أصبح شيخ كبير عند الناس. هذا خطأ يا إخواني بارك الله فيكم، هذا خطأ. وكذا مثلا فلان مثلا حضر عند الشيخ، على سبيل المثال الشيخ مقبل رحمة الله عليه، حضر مثلا بعض دروسه، فيقولون من طلابه. طيب، لا يلزم من كونه حضر بعض دروسه، لا يلزم من كونه حضر بعض دروسه أن يكون أهلا وعالما ومزكى. ولذلك نجد كثيرا من الشباب ينفخون أمثال هؤلاء، وهذا المنفوخ ما يرد نفسه بل يمشي معهم في هذه النفخة ويصبح عالما وتأتي منه البلاوي كما سبق معنا في الدروس الماضية. فلذلك هذه من الأخطاء في التزكيات العلمية وفي الجرح والتعديل، أن تعتبر الإجازة تزكية، هذا خطأ. أن تعتبر كونه حضر عند هذا الشيخ ومن طلاب هذا الشيخ بعض الأيام أو بعض كذا دون يعني أن يكون معروفا بسلفيته و إلى آخره، وأن هذه مجرد حضوره عند الشيخ وكونه من طلاب الشيخ أن هذه تزكية، هذا خطأ. قد مر أيضا معنى التنبيه على أنه كون الشخص ابن الشيخ لا يعني أنه عالم مثل الشيخ، وكذا كون الشيخ زوج بنت الشيخ لا يعني أنه عالم مثل الشيخ، إلا إن كان هذا الشخص استحق هذه التزكية وعنده من الأهلية على العلم والنشر ونحو ذلك. ولذلك بارك الله فيكم، هذه أبواب دقيقة لابد نتنبه لها، لابد أن نعرفها. ليس المقصود فلانا أو فلان، الكلام عام، الكلام عام. كم من شخص متصدر لو فتشنا لوجدنا أنه إنما نفخه طلابه. بل أنا أقول كلمة يعني سمعتها من الشيخ ربيع في بعض المناسبات، وأظن البعض أيضا سمعها، إن كثيرا من هذه الفتن الحاصلة بين السلفيين يعني، والانشقاقات الحلبي المأربي عرعور مرمور إلى آخره، كثير من هذه الانشقاقات سببها أن هؤلاء المتصدرين ليسوا أهلا للتصدر، وأنهم إنما نفخوا فأتونا بهذه البلاوي. طيب، وأنا أذكر الآن لكم بارك الله فيكم الفائدة التالية، أن الإجازة عند العلماء وهي الإذن بالرواية أن الصحيح اعتبارها، لأن بعضهم يقول لك لا لا الرواية ما تصلح، الرواية ضعيفة. لا، هناك صور ضعيفة نعم، ولكن الإذن من الشيخ لتلاميذ معينين محصورين والإذن بالرواية في أشياء تصح عنه، فإن الصحيح قبولها. قال الحافظ الصخاوي رحمه الله تعالى: وعلى جوازها، يعني على صحتها وهي الإجازة، استقر عمل أهل الحديث قاطبة، وصار بعد الخلف إجماعا. اختلفوا في البداية نعم، ولكن بعد الاختلاف استقر العمل على جوازها والعمل بها. قال السخاوي: وأحيى الله تعالى بها، أي بالإجازة، كثيرا من دواوين الحديث إلى آخره. وذكروا عن الحافظ البرزالي علم الدين أنه كان يطلب الاستجازات من المسندين للصغار ونحوهم، فكتب غير واحد من الاستدعاءات 1000 اسم، يعني وضع في ورق فلان وفلان 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 وفلان، أريدك يا شيخ أن تجيزهم، فأجازهم الشيخ. فانظروا حتى إجازة الصغار تصح. طيب كيف تصح هم صغار؟ أقول يا إخواني، لو كان كافر وسمع أحاديث ثم أسلم فله أن يروي الأحاديث. ما الفرق؟ لأنه التحمل غير الأداء، التحمل بداية الأخذ، عند الأداء يكون أهلا وقادرا على الرواية. واضح بارك الله فيكم؟ فإذا الإجازة والإذن بالرواية شيء يعني معروف استقر عليه العمل. بل قال الإمام أحمد فيما نقل عنه: إنها لو بطلت، أي الإجازة، لضاع العلم، لأنه لا يوجد طلبة علم يستطيعون أن يقرأوا كل الكتب على المشايخ. هم يرحلون يقرؤون بعض الكتب السنن والصحيحين، لكن تبقى كتب كثيرة ما قرأت، إذا ما تنقل بالإسناد، يصير بيننا وبين هذه الكتب ربما قرون ونحن لم نرويها. ما العمل؟ الإجازة. ولذلك انظروا إلى قول الإمام الحافظ أبي طاهر السلفي رحمه الله تعالى في كتابه الوجيز في ذكر المجاز والمجيز، قال رحمه الله تعالى وتنبه لكلامه، قال: ولا يتصور، يعني لا يعقل، أن يبقى كل مصنف كبير ومؤلف كذلك صغير على وجه السماع المتصل. ما يمكن أن كل المصنفات هذه الطلاب يسمعونها على المشايخ، لا عندنا لا طلاب ولا كثرة مشايخ، مو من الآن، من أول هم يروون والطلاب يسمعون السنن والصحيحين والمسند وبعض الكتب، لكن أجزاء ومسانيد أخرى كثيرة جدا، أين تذهب هذه؟ فقال: لا يمكن أن تبقى على وجه السماء. قال: ولا ينقطع منه شيء بموت الرواة الحفاظ الوعاة، فيحتاج عند ذلك إلى استعمال سبب فيه بقاء التأليف ويقضي بدوامه، أو لعله يفضي أو يحكم بدوامه ولا يؤدي بعد إلى انعدامه. فالوصول إذن إلى روايته بالإجازة فيه نفع عظيم ولفد جسيم. شوفوا يقول عن طريق الإجازة فيه نفع عظيم ورفد، الرفد الهدايا المقدمة أو الأشياء التي يؤتى بها للضيف أو للإنسان المزار. قال: إذ المقصود به إحكام السنن المروية في الأحكام الشرعية وإحياء الآثار، سواء كان بالسماع أو القراءة أو المناولة أو الإجازة. ثم قال: ومن منافع الإجازة أيضا أنه ليس كل طالب يقدر على سفر ورحلة، وبالخصوص إذا كان مرفوعا إلى علة أو قلة، يعني قلة مال، أو كان مريضا، أو عنده سبب يمنعه، والداه يحتاجانه، أو يكون الشيخ الذي يرحل إليه بعيدا وفي الوصول إليه يلقى تعبا شديدا. فالكتابة حينئذ أرفق وفي حقه أوفق، فيكتب من بأقصى المغرب إلى من بأقصى المشرق، فيأذن له في رواية ما يصح لديه من حديثه عنه، ويكون ذلك المروي حجة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إذن إخواني بارك الله فيكم، إخواني أخواتي، طلاب وطالبات، مشرفين ومشرفات معهد الميراث النبوي، حان الآن أن أزف إليكم هدية ورفدا وبشرى، أسأل الله عز وجل أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. وقبل أن أزف هذه البشرى أذكر لكم الحديث المسلسل بالأولية والحديث المسلسل بالمحبة، ثم أختم لكم بالبشرى ترغيبا لكم وتشويقا. فأقول بارك الله فيكم: الحديث المسلسل بالأولية أرويه عن جماعة كثيرة بفضل الله عز وجل. ما معنى الحديث المسلسل بالأولية؟ معناه أن التلميذ يسمع أو يقرأ على الشيخ عندما يلقاه أول حديث، فهو أول حديث سمعه أو قرأه على الشيخ، فيقال له المسلسل بالأولية. فمعنى الأولية أي أنه أول ما قرأه، أنه أول ما قرأه عليه. طيب، يقولون أولية حقيقية وأولية إضافية. ما المعنى؟ أولية حقيقية معناها إنه فعلا أول حديث مطلقا سمعه على الشيخ، ما سمع من الحديث من الشيخ أي حديث آخر. طيب، ما معنى الأولية الإضافية؟ يقولون قد يكون التلميذ سمع من الشيخ أحاديث أخرى، ثم في مجلس آخر أو بعد انتهاء المجلس بوقت سمع هذا الحديث المسلسل بالأولية، فهو بالإضافة إلى وقت آخر أو يوم آخر. فهذا الفرق بين الأولية المطلقة وبين الأولية الإضافية، وكلاهما حصل لي بحمد الله تعالى. فأروي هذا الحديث المسلسل بالأولية عن مشايخ كثيرين، منهم الشيخ محمد ابن حسن الجيش اليمني، عن الشيخ سليمان الحمدان. هذا الحديث أول حديث سمعته عن الشيخ محمد ابن حسن الجيش اليمني، وهو أول حديث يسمعه عن الشيخ سليمان ابن عبد الرحمن الحمدان رحمهم الله تعالى. والشيخ سليمان الحمدان سمعه عن الشيخ عبد الستار بن عبد الوهاب الدهلوي، قال: وهو أول حديث سمعته منه بمنزله بمكة المكرمة سنة 1350. حدثه به علي بن ظاهر الوتري، وجماعة، ومحمد بن عبد الحي، ويرويه أيضا عن شيخنا يقول سليمان بن حمدان، وأرويه أيضا عن شيخنا حافظ العصر ومسند الوقت ومحدثه أبي الإسعاد محمد عبد الحي الكتاني، والكتاني يرويه عاليا عن المعمر أبي البركات صافي الجفري، ويرويه الشيخ صافي الجفري عن الشيخ محمد عابد الأنصاري السندي، وهو أول كل واحد يقول وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثني به عمي محمد بن حسين الأنصاري السندي وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثني به الشيخ أبو الحسن السندي وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثني به الشيخ محمد حياة المدني وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثني به الشيخ عبد الله بن سالم البصري ثم المكي وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثني به الشيخ محمد بن الشيخ علاء الدين المصري الشافعي وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثني به الشهاب أحمد بن محمد بن الشلبي وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثني به الجمال يوسف الأنصاري الخزرجي وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثني به الجمال إبراهيم ابن علي القلقشندي وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثني به المسند الشهاب أحمد بن محمد المقدسي وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثني به محمد بن إبراهيم الميدومي وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثني به عبد اللطيف بن عبد المنعم الحراني وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثني به أبو الفرج بن الجوزي وهو أول حديث سمعه منه، عن أبي سعيد إسماعيل بن أبي صالح النيسابوري وهو أول حديث سمعه منه، عن والده أبي صالح أحمد بن عبد الملك المؤذن وهو أول حديث سمعه منه، عن أبي طاهر محمد بن محمد ابن محمش على وزان مسجد الزيادي وهو أول حديث سمعه منه، عن أحمد بن محمد البزاز وهو أول حديث سمعه منه، عن عبد الرحمن بن بشر الحكم النيسابوري وهو أول حديث سمعه منه، قال حدثني به أبو محمد سفيان بن عيينة وهو أول حديث سمعه منه، وهنا انقطع السلسلة الأولية، يعني سفيان يرويه عمن؟ عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس عن عبد الله بن عمرو بن عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، يصح يرحمكم ويرحمكم، جاءت الروايتان بذلك. إذن هذا حديث مسلسل بالأولية من أوله إلى سفيان بن عيينة، إلى سفيان بن عيينة، بعد سفيان بن عيينة انقطع التسلسل بالأولية. وهذا الحديث الراحمون يرحمهم الرحمن هو أول حديث تسمعونه منه، أول حديث تسمعونه مني الليلة، فما أذكر أني فيما سبق ذكرت حديثا، فيكون أولية إضافية لأنكم سمعتم من قبل ذلك عني أحاديث، فهذه تكون أولية إضافية. وأروي حديث المسلسل بالمحبة عن شيخنا الإمام أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى، قال يا أحمد بن عمر بازمول إني أحبك، فقل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال شيخنا النجمي وحدثنا بذلك شيخنا عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله تعالى، وقال يا أحمد أي ابن يحيى النجمي رحمه الله تعالى إني أحبك، فلا تدع أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ثم تسلسل بنفس القول هذا، القول بالمحبة، فيرويه الشيخ العلام الإمام القرعاوي عن عمر بن حمدان المحرسي عن فالح الظاهري عن محمد بن علي السنوسي عن الجمال عبد الحفيظ العجيمي عن محمد عبد الغفور السندي عن عيد بن علي النمرسي عن محمد البهوت الحنبلي عن عبد الرحمن البهوت الحنبلي عن نجم الدين الغيطي عن الجلال السيوطي عن أحمد بن محمد الحجازي عن محمد عن مجد الدين إسماعيل الحنفي عن الحافظ العلائي أبي سعيد عن عن أبي العباس أحمد بن محمد الأرموي عن أبي القاسم عبد الرحمن الإسكندري عن أبي الطاهر السلفي عن الشريف أبي الفضل محمد بن عبد السلام الأنصاري عن أبي القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله الحرفي عن أبي بكر أحمد بن سلمان النجاد الفقيه عن أبي بكر بن أبي الدنيا عن الحسن بن عبد العزيز الجروي عن عمرو بن أبي سلمة التنيسي عن الحكم بن عبده عن حيوة بن شريح عن عقبة بن مسلم عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن الصنابحي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أحبك فقل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال صنابحي قال لي معاذ إني أحبك فقل هذا الدعاء. ثم تسلسل كل واحد من المشايخ قالوا نفس هذا الحديث إني أحبك فقل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وإني أقول لكل طلاب المعهد والمشرفين لكل طلاب وطالبات المعهد والمشرفين والمشرفات كما تسلسل عن شيخنا الإمام النجمي فإني أقول اللهم فإني أقول إني أحبك فقل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وأقول يا بنيتي إني أحبك فقولي اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وقد أجزتكم بالمسلسل بالأولية وقد أجزتكم أيضا بالمسلسل بالمحبة. طيب هنا فائدة، شيخنا الإمام أحمد النجمي رحمه الله تعالى يروي المسلسل بالمحبة عن شيخه القرعاوي عن شيخه عمر حمدان المحرسي بالسند المذكور. إذن بيني وبين عمر حمدان من؟ الشيخ النجمي والشيخ القرعاوي، كم عددهم؟ 2. وأرويه بعلو، فإني أرويه عن شيخنا عبد الفتاح راوى رحمه الله تعالى وقال لي يا أحمد إني أحبك فقل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأرويه أيضا عن شيخنا أحمد بن أبي بكر الحبشي وقال لي يا أحمد إني أحبك فقل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وغيرهم وغيرهما، كلاهم كلهم قال قال لي عمر بن حمدان المحرسي اللهم أعني على إني أحبك اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهنا بيني وبين المحرسي من؟ رجل واحد فقط، وهو إما أبو بكر الحبشي وإما عبد الفتاح راوى أو غيرهما، وهذا يسمى علو كما مر معنا في البيقونية. وكلما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. طيب إلى هنا وننتهي إلى نهاية هذا اللقاء والذي أزف فيه البشرى التي أردت أن أذكرها لكم، وهذه البشرى هي أنني بفضل الله عز وجل حصل لي لقاء مع جماعة من المشايخ المسندين وبعضهم أسانيدهم عالية جدا، وهم الشيخ العلامة يحيى ابن عثمان المدرس والشيخ محمد ابن عمر بازمول والشيخ أحمد ابن أبي بكر الحبشي والشيخ سعيد بن مساعد الحارثي والشيخ علي بن عبدو العرافي. أعيد مرة أخرى، الشيخ يحيى المدرس والشيخ محمد بازمول والشيخ أحمد بن أبي بكر الحبشي والشيخ سعيد الحارثي والشيخ علي بن عبدو العرافي. هؤلاء الخمسة كلهم طلبت لهم الإجازة لكم بأن تروا عنهم أنتم مباشرة، فقلت له عندي معهد الميراث النبوي، وفيه طلاب وطالبات، وفيه مشرفون ومشرفات، فأنا أرغب منكم بارك الله فيكم أن تجيزوهم، فبفضل الله عز وجل أجازوكم جميعا، بفضل الله عز وجل أجازوا جميع طلاب وطالبات وجميع مشرفين ومشرفات معهد الميراث النبوي بالرواية عن هؤلاء المشايخ مباشرة، ونص الإجازة أني أجزت جميع من درس في معهد الميراث النبوي في مدة حياتي، وهذا يشمل الطلاب الذين يعني الحاضرون، والطلاب بإذن الله في المستقبل لو درسوا وأدركوا حياة هذا الشيخ فهم يدخلون في هذه الإجازة. والبشرى الأخرى أني أيضا طلبتهم الإجازة لأولادكم ذكورا وإناثا، فأجازوهم جميعا، فكل أولادكم أولاد الطلاب أو الطالبات أو المشرفين أو المشرفات كلهم داخلون في هذه الإجازة عن هؤلاء المشايخ مباشرة. لا تقل أجازني أحمد بازمول عن فلان، لا، وإنما تقول مثلا أجازني الشيخ يحيى بن عثمان المدرس أن أروي عنه عن فلان بسندك بسنده حفظه الله تعالى. فهذه نعمة وفضل من الله عز وجل علينا جميعا، وهذه أيضا الإجازة تجعل الإنسان أن يتحمل المسؤولية أن يعني يروي هذه الأحاديث وأن ينقل هذه الكتب إذا تأهل لذلك بإذن الله تعالى. وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يكون خالصا لوجهه الكريم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين.